أيها الرب الإله الذي معك أمرنا، كما قلت لي من يتبعوك أن شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم. هذا التعبير يا رب يعبر عن شهوتك في أن تأتي إلينا ونأتي إليك، يعبر عن شهوتك في أن تأتي للإنسان وتتشارك معه وتظهر له عن نفسك. إن هذه الشهوة أيها الرب الإله لهي مقدسة جدا وعزيزة على كل من يتبعك اتباع حقيقي. هذه الشهوة تضع مخافة في قلوبنا وتجعلنا عندما نقترب منك نقترب إليك بمخافة وبقداسة وأيضا بمحبة، المحبة التي تحدث عنها الأب متى المسكين وتحدث عنها القديس أوغسطين. فساعدنا عندما نأتي أمام هذه الكلمة المقدسة أن نحقق شهوتك في أن تأتي إلينا ونأتي إليك. يا رب ساعدنا أن نحبك لأن قلوبنا غليظة مثل كل البشرية عبر العصور، قلوبنا غليظة ولا تعرف معنى الحب. باركنا اليوم وتعالى إلينا في عقولنا وفي أرواحنا أيضا، والتضاد أيها الرب الإله إبليس وكل ملائكته في أن تنتزع كلمة الحياة منا. نسألك هذا في اسم المسيح يسوع، آمين. بالطبع ما زلنا في هوشع 4 والمحاضرة السابقة بدأنا في عنوان أسباب دخول الله في المحاكمة مع شعبي. وقلت أن البعض يعتقد خطأ أن إله العهد الجديد أكثر رحمة وعطفا وحنانا من إله العهد القديم، وقلت أن هذا ضلال لاهوتي وروحي. ويعتقد البعض أيضا كما قلت أنه حالة خاصة، وهذا أيضا ضلال لاهوتي وروحي. وفي إجابتي على هذه المعتقدات المرة السابقة، المعتقدين دول أن إله العهد الجديد أكثر رحمة وعطفا وحنانا من إله العهد القديم، وأننا في العهد الجديد حالة خاصة، وأن كل إنسان يعتقد عبر العصور حتى في العهد القديم أنه حالة خاصة. في إجابتي وضعت الإجابة الأولى نمرة 1، أن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ، ودللت على هذا في يوحنا 2:25 بأقوى الآيات التي تعبر عن أسمي وحدة البشرية في كلمات المسيح، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. هذه الآية تسجل لنا بقوة وبدليل قاطع ما أسميه وحدة البشرية. وأيضا اقتبست من متى 13:31، أنتم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أبائكم، وهذا دليل قاطع أيضا على وحدة البشرية. ثم في السبب الثاني في ردي على هذه المعتقدات ذهبت إلى كورنثوس الأولى 10، وده اللي أحب أذهب إليه مرة أخرى اليوم. فنروح مع بعض إلى كورنثوس الأولى 10. لأن هذا رد الرسول بولس على هذه المعتقدات الخاطئة أن إله العهد الجديد أكثر رحمة وأننا اليوم حالة خاصة. نرى مع بعض الثاني كورنثوس الأولى 10. فأني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. خمس مرات يقول الرسول جميعهم جميعهم جميعهم. ثم في عدد خمسة يقول عندما بدأ يصطاد بسنارته وبشبكته التي رماها في البحر في العدد أربعة الأولى، ولكن بأكثرهم هو الذي بيصطاد، ولكن بأكثرهم لم يسر الله، لم يسر الله لأنهم أنا آسف لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. أهلي الأمور خلص كده الشبكة بتاعته، ثم يبدأ في الدرس الروحي. هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شهور شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. وقلت أن معظم المفسرين يعتقدون أن اللعب هنا بعض الممارسات الجنسية. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن الخلاصة، إذن هذا ما يريد أن يقوله، من يظن أنه قائم، من يظن أنه حالة خاصة، من يظن أنه معصوم من السقوط، من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أهم شيء يريد أن يقوله الرسول في هذا النص أن العهد القديم، مؤمنين العهد القديم كانوا في المسيح. وفي يوحنا 8:56 أشرت إليها المرة السابقة أن إبراهيم كان في المسيح. وأتركها لدراستكم الخاصة لأنه لا يوجد وقت أن أذهب إليها الآن لمن يريد أن يدرس، أن المبدأ اللاهوتي الهام أن مؤمنين، كل مؤمنين العهد القديم وليس إبراهيم فقط، إبراهيم وكل أبناء إبراهيم مؤمنين العهد القديم كانوا في المسيح تماما مثل مؤمنين العهد الجديد تماما 100%. لا يوجد أي فرق إلا الفرق الزمني فقط. فللدراسة نقرأ يوحنا 8:56، نقرأ أفسس 1:14، نقرأ كلوسي 1:20 و26، ونقرأ أيضا غلاطيا 3:8-9، وأيضا عدد 6-8، ممكن نرى غلاطيا من 6-9. وهقرأ فقط بسرعة غلاطيا 3:8-9. أو نرى من عدد 6. إبراهيم عايز يقول لك كنيسة غلاطيا أن أنتوا أبناء إبراهيم، أنتوا أبناء إبراهيم لأن إبراهيم في المسيح. كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان، كل الذين هم من الإيمان العهد القديم والجديد، ليس فقط الجديد وليس فقط القديم، الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله سبق، بلكم تحضير الله في المسيح منذ قبل تأسيس العالم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق ورأى هذا في المسيح في ملء الزمان. الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن إبراهيم كان في المسيح، وإيمان إبراهيم هو الذي نستند عليه، الذي هو كان إيمان بالمسيح وفي المسيح. وعندما نؤمن نحن اليوم بالمسيح، نحن نؤمن إيمان إبراهيم الذي كان في المسيح. هذا ما يريد أن يقول الرسول. إذن الذين هم من الإيمان اليوم في كنيسة غلاطيا واليوم في بلادنا يتباركون مع إبراهيم المؤمن. بمن؟ المؤمن بالمسيح. وكأنه ممكن يحطها بين قوسين الرسول، المؤمن بالمسيح. فنحن اليوم لا نقف على إيمان مختلف عن إيمان إبراهيم، نحن نقف على نفس إيمان إبراهيم الذي هو في المسيح. إذن هذه النقطة الأولى والأساسية، أن مؤمنين العهد القديم كانوا في المسيح، مؤمنين العهد الجديد هم أيضا في المسيح. أرجو أن نلاحظ شيء هام في هذا النص، وهو عدد ستة. هذه الأمور حدثت مثالا لنا نحن الذين اليوم في المسيح، مثالا لنا عن الذين كانوا في القديم في المسيح، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. إذن يريد الرسول أن يقول أن شعب الله والإنسان المدعو باسم المسيح قادر على أن يشتهي شرورا. هل ممكن أن أكون في المسيح وأشتهي شرورا؟ هذا ما يقوله الرسول. إذن كوني مبررا، أي غفرت خطاياي، لا يعني أني بار. كوني مبررا أي يعني خطاياي قد غفرت في المسيح عندما آمنت، لا يعني أني بار وأنني قادر على أن أشتهي شرورا وأن أطرح في القفر. ولا يعني أيضا أنني أصبحت فصيلة أخرى من البشر، أو أن هناك في قاعدة أي شيء يميزني عن بقية البشر. كل ما يعني أني مبرر في المسيح هو أنني خاطئ مستور بدم المسيح. إذا المسيح هو كل شيء، وأما أنا فلا شيء وخاطئ وغير بار. وفي اللحظة التي أشتهي فيها شرورا فقد تخليت عن المسيح. بإرادتي اخترت أن أتخلى عن بر المسيح. الأمر الثاني الذي يريد أن يقوله الرسول، أن شعب الله ليس حالة خاصة. لاحظوا أنه كرر كلمة جميعهم، ثم قال لكن بأكثرهم لم يصر الله. مع أنه شعب الله لكنه ليس حالة خاصة. والدليل الذي يقدمه الرسول بولس لنا هو أنه عندما أخطأوا وجربوا صبر الله وطول أناته لم يتورع الله عن أن يقتلهم. لقد طرحهم الله في القفر وسقط منهم في يوم واحد 23,000. بالنسبة لمؤمن العهد الجديد اليوم، أقول أن للمستمع العادي ومرتاد الكنيسة ما يقول الرسول بولس هنا خزعبلات روحية، ولا يصدق ولن يحدث الآن في العهد الجديد. أقول لهذا الإنسان حذاري، لأن ما يريد الرسول بولس أن يقول هنا أن هذه الأمور حدثت مثالا لنا عندما جربوا صبر الله وطول أناته لم يصر بهم الله وأهلكهم. ولذلك نحن نريد أن ندرس هوشع ونريد أن ندرس أشعياء، ونريد أن ندرس إرميا، ونريد أن ندرس عاموس، ونريد أن ندرس حجي، ونريد أن ندرس زكريا، ونريد أن ندرس كل العهد القديم، وإلا فنحن في مشكلة كبيرة جدا. لم يكن هذا قصد الرسول بولس، وهدفه الأول من هذا النص أن الشعب الله ليس حالة خاصة. لم يكن هذا قصده وهدفه الأول في هذا النص ومركز فكرته الأساسية في هذا النص، فلا أعرف أنا شخصيا دارس هذا النص لماذا كتب الرسول هذا النص وكلف نفسه عناء الاهتمام. لا أعرف لماذا كتبه، إن لم يكن هدفه الأساسي هو أن يقول لنا أنتم اليوم لستم حالة خاصة. لذلك يقول، وكأنه يقول لهم حذاري، يا من تعتقد اليوم أنكم حالة خاصة في كنيسة كورنثوس وأنكم قد وصلتم، كما قال لهم أنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. يا مرتادي الكنيسة تعتقد أنكم وصلتم. يقول الرسول في فكرته الأساسية في هذا النص حذاري، أنت لست حالة خاصة. الرسول يقول بوضوح شديد أن شعب الله في القديم كانوا في المسيح، ومع ذلك هلكوا عندما أخطأوا وجربوا الله. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى. الفكرة الأساسية من نص الرسول بولس في كورنثوس الأولى عشرة لكنيسة غلاطية ولكنيستنا اليوم، الفكرة الرئيسية أن شعب الله في القديم كانوا في المسيح تماما كما نحن، ومع ذلك هلكوا عندما أخطأوا وجربوا الله. هذا هو مركز القضية التي يعرضها الرسول ويصل إلى الخلاصة التالية. نحن أيضا في العهد الجديد من نؤمن بالمسيح موجودين في المسيح، وعندما نخطئ ونجرب الله ونشتهي شرورا فسوف يدخل الله معنا في محاكمة، وسوف يصيبنا نفس المصير الذي أصاب شعب الله في هوشع أربعة، وسوف نهلك وسوف نطرح في القفر. وإذا استمرنا في عنادنا وخطيئتنا فسوف نهلك ونطرح في القفر، وهذا ما يريد أن يقوله الرسول بكل قوة، ولا يوجد أي تفسير آخر أو هدف آخر من كتابته لهذا النص. إنه لا يمثل تمثيلية أو لا يعطي تحذيرا هوائيا افتراضيا. سقط النص وسقطت كلمات الوحي إذا اعتقد البعض أنه يعطي تحذيرا هوائيا. إذن ما يقول الرسول يقصده تماما تماما تماما. إذن من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط، من يعتقد أنه معصوم من السقوط والهلاك فليخف من السقوط والهلاك. إذن أقول لكل شخص يستمع لهذا التعليم، خدعونا في بعض الكنائس وبعض الطوائف عندما أضلونا بتعليمهم وأضلوا الرعية بتعليمهم، أضلونا وقلبي يبكي، أضلونا أضلونا أضلونا، عندما قالوا لنا أنه طالما نحن في المسيح نستطيع أن نفعل ما نشاء، نعيش كما نشاء، نسلك بأي طريقة، وفي النهاية حتما سننجو من قضاء الله ولن يستطيع الله أن يفترسنا. لنسمع كلمات هوشع، هلما نرجع إلى ربي لأنه هو افترس. لاحظوا من افترس؟ الله الذي افترس. وافترس من؟ افترس شعبه المدعو باسمه. لاحظوا من افترس؟ الله الذي افترس، ليس الشيطان. وافترس من؟ افترس شعبه وليس الخطاة وليس من هم بعيدين عنه، افترس شعبه المدعو باسمه والشعب الذي اعتمد له وتناول معه العشاء الرباني في البرية وشرب من المسيح في البرية. فيقول الرسول وأقول أنا، فلن ننجو نحن أيضا ولن أنجو أنا أبدا إن أهملنا خلاصا هذا المقدار. نقطة ثالثة في هذا النص والتي يعتقدها البعض خطأ، أرد عليه الآن إن كان هذا يدور في فكره، هل الرسول كان يحذرهم من عواقب الخطية وعواقب الاشتهاء شرورا لأن حول النتائج هو الطرح في القفر أي الموت الجسدي فقط؟ هل ما يحذرهم منه هو الموت الجسدي فقط؟ هل هذا ممكن؟ لأنه يدور في بعض الكثيرين عندما يقرأوا في فكر بعض الكثيرين عندما يقرأوا هذا النص. أقول لهذا الإنسان، ما هو هول الكارثة من الموت الجسدي؟ إذا كانت الروح ستخلص، ما هو هول الكارثة هنا؟ لا يوجد هول للكارثة. ما هي الكارثة في أن أخطئ وأشتهي شرورا فيطرحني الله في القفر وأموت أنا في سن 40 بدلا من سن 60 أو 70؟ ما هو هول الكارثة هنا؟ الرسول الذي قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح اليوم، هل يعتبر الموت الجسدي المبكر كارثة بهذا الحجم؟ الرسول الذي اشتهى أن ينطلق ويكون مع المسيح، هل يحذرهم من الموت الجسدي المبكر لو هم هيروحوا مع المسيح؟ هل يعتبر الموت الجسدي المبكر كارثة بهذا الحجم تستحق كل هذا العناء من الرسول بولس، كل هذا الانذار والتحذير، وتستحق كل الوحي المقدس ومسحة الروح القدس في قيادة كاتب الوحي؟ هل يستحق عناء الله في أن يكتب هذا الانذار لنا إن كنا سنموت في سن 40 ونذهب للسماء عندما نشتهي شرورا؟ وأن الموت المقصود هنا هو موت جسدي، ما هي الكارثة هنا؟ نلاحظ أن الرسول قال في عدد 9 أن عندما جرب شعب الله في القديم الله هم جربوا المسيح. لاحظوا في عدد 9، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. لقد جربوا المسيح في القديم لأنهم كانوا موجودين في المسيح. انتهيت التعليم الماضي في حوار الله مع موسى في خروج 32:6-7. جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب، وقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به. أرجو أن نلاحظ كلمة فسد وكلمة سريعا، وأرجو أن نلاحظ أيضا كلمة الله شعبك لما تحدث إلى موسى، وكأن الله يقول هذا ليس شعبي. عندما يشتهي شهور شرورا ويستمر في الاشتهاء شرورا هذا ليس شعبي. وقال الرب في عدد 9:32-9، وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فلان أتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم. الله يريد أن يفني شعبه الذي منذ أيام قليلة، أيام ليس سنين، أيام قليلة أخرجه من مصر بمعجزات وعبر به بحر السوف. أفنيهم ثم بعد ما يفنيهم ماذا يفعل الله؟ شوفوا الكلمة بيقول له فأصيرك شعبا عظيما، يعني هقتني شعب آخر، يعني الشعب ده عندما أفنيه لن يكون شعبي، وسوف أجعلك أنت يا موسى رئيسا لشعب آخر، هذا الشعب الآخر سوف يصبح شعبي. وهذا الشعب الذي أفنيه معناه مدعو باسم المسيح والمسيح فيه، ولكني سوف أفنيه ولن أقتنيه. إذا فسد شعبك وزاغوا سريعا، هذا هو الإنسان عبر التاريخ، وهاتين الكلمتان يوصف حالة الإنسان مع الله عبر التاريخ. لماذا أؤكد أن فساد الشعب وخطيته حدث في العصر الذهبي لحضور الله في وسطهم؟ لماذا أركز على كلمة العصر الذهبي؟ لأنني أريد أن أربط بين ذلك الوقت وهو العصر الذهبي ووقت العهد الجديد الآن بعد مجيء المسيح، لأنه هو فعلا العصر الذهبي الحقيقي للإنسانية. إن مجيء المسيح وموته وقيامته هو العصر الذهبي للبشرية منذ بدء الخليقة، ونجد أن هذا لم يمنع الإنسان من الفساد والخطيئة حتى في وقت وجود المسيح بالجسد على الأرض، في وقت وجود المسيح في يوحنا 6، في وقت وجود المسيح يقول من هذا الوقت رجع 6:66، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذي إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، ويرى المسيح أن القليلين فقط هم السائرين معه، فيقول يسوع للإثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ في العصر الذهبي في وجود المسيح على بجسده بكيانه بأنفاسه، وهو يقف، الله يقف أمام الإنسان في فلسطين في هذا الوقت، الإنسان يدير الظهر لله، هذا هو أنا وهذا هو أنت، هذا هو أنا وهذا هو أنت. فلا نجد أي تغير واضح في طبيعة الإنسان ومعدنه وميوله الغير بارة. إذن من يقول أن الإنسان مختلف في العهد الجديد يظهر شيئا واحدا، هو عدم درايته وسطحية نظرته للكتاب المقدس والحياة الإنسانية. في كورنثوس الأولى للتلخيص الرسول بولس يؤكد 3 حقائق في هذا الإصحاح، حقائق أبدية أزلية أبدية، 3 حقائق. نمرة 1، أهمية وصلاحية العهد القديم لنا نحن الآن في العهد الجديد. الرسول كان ينذر مؤمنين العهد الجديد عن طريق استعمال العهد القديم ككلمة الله المقدسة الصالحة للتعليم والتقويم والتأديب. إذن من لا يريد أن يدرس العهد القديم بنفس قوة دراسته للعهد الجديد ويرى دروسا مساوية في العهد القديم للعهد الجديد هو مضلل وضحك عليه الشيطان وناقص في المسيح. العهد القديم كتب لإنذارنا اليوم في العهد الجديد، ولذلك نحن ندرس هوشع. إذن من يقول أننا لا نستطيع استعمال العهد القديم لتعليمنا يجد نفسه مخالفا لتعليم الرسول بولس وتعليم الكتاب المقدس، ويجد نفسه في خطورة حذف كلمة الله وإسقاطها، ويقول المسيح أن السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلماتي لا تزول، ومن يحذف كلمة سوف يحذف اسمه من سفر الحياة. إذن حذاري أيها الإنسان يا من تقول أننا لا نستطيع أن نذهب للعهد القديم. ويقول أيضا الوحي في رؤيا 22:19، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. إذن حذاري كل من لا يقرأ العهد الجديد القديم، وكل من لا يقضي وقتا مساويا مع العهد القديم تماما كما يقضي مع العهد الجديد، ومن يعتقد أنه أمام خزعبلات هوائية في العهد القديم، حذاري لأنك على حافة الخطر. الحقيقة الثانية التي أريد أن يوضحها الرسول هي وحدة واستمرارية الإنسان عبر التاريخ. إذا كنت أستطيع أن أستعمل دروسا حدثت في العهد القديم منذ 1300 سنة، وده اللي حصل مع الرسول هنا، بيستعمل دروس حدثت مع موسى، وموسى كان تقريبا 1300 سنة قبل المسيح. إذا كنت أستطيع أو يستطيع الرسول أن يستعمل دروسا حدثت من 1300 سنة للخروج بمبادئ تصلح لكنيسة كورنثوس وبالتالي تصلح ليها اليوم، أليس هذا يؤكد أن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ؟ في كل أعداد هذا الإصحاح يقوم الرسول بعمل مقارنة بين الإنسان في القديم والإنسان في الجديد. لماذا؟ لأن الإنسان هو الإنسان. إذا كان الإنسان مختلف عن الإنسان لكانت حجج الرسول وتكنيكاته في الحوار ضعيفة وغير منطقية، وينتهي الأمر بالرسول وكأنه إنسان لا يفهم الإنسان ولا يفهم الحياة. الحقيقة الثالثة، الرسول بولس يؤكد أن الله الذي تعامل مع الإنسان في القديم هو نفسه الذي يتعامل معنا اليوم وسيتعامل معنا اليوم. هو نفسه. عندما يقول الرسول هذه الأمور حدثت مثالا لنا، ألا يعني هذا أن الله سيتعامل معنا اليوم كما تعامل معهم؟ ربما ليس بنفس الطريقة والأسلوب، لأن الله غير محدود ومتنوع في طرقه ومتنوع في تعاملاته مع الإنسان، ولكن المبدأ واحد، شخص الله واحد، الثابت أن مبدأ تعامل الله مع شرور الإنسان هو مبدأ واحد لا يتغير. مبدأ واحد لا يتغير، الله هو الله في العهدين، الخطية هي الخطية في العهدين، النعمة هي النعمة في العهدين، الإيمان هو الإيمان في العهدين، والقضاء هو القضاء في العهدين. هل هناك أي فرق بين العهدين إذن؟ بالطبع الفرق الوحيد هو موت المسيح الكفاري الذي فتح أمام الإنسان التبرير والتغلب على الخطية التي كان عبدا لها. في القديم ما عاشوا بالنعمة وتحت النعمة، نعمة المسيح الآتية، فنحن اليوم نعيش في النعمة وبالنعمة الحاضرة. في النهاية لا يوجد فرق. الإيمان الذي عاشوه في القديم عاشوه في المسيح، لقد عاشوا بالوعد. عبرانيين 11:39 لمن يريد أن يدرس، بطرس الأولى 1:10-12، غلاطية 3:6-18، عبرانيين 11:39، بطرس الأولى 1:10-12، غلاطية 3:6-18. سيقول قائل انظر هذا هو الفرق بين العهدين، نعمة المسيح، أنت تقول هذا. أقول لهذا الإنسان نعم هذا هو الفرق، نعمة المسيح التي كانوا ويروها بالوعد، ونحن نعمة المسيح التي نراها حاضرا ونعيش فيها. فلذلك أقول أن أمام نعمة المسيح المجانية التي كلفته موت الصليب تتعاظم مسؤولية الإنسان، وهذا ما لا يفهمه هذا الإنسان الذي يحاور، أن أمام موت الصليب تتعاظم مسؤولية الإنسان. كل من يفهم الصليب يفهم تعاظم مسؤولية الإنسان في العهد الجديد، ونحن لسنا حالة خاصة. إن كنا حالة خاصة فسوف نكون حالة خاصة في الآتي. في الآتي يقول كاتب العبرانيين في إصحاح 10، نحن حالة خاصة في العهد الجديد في الآتي. عشرة 28-31، إن قال لي أحد أنا اليوم حالة خاصة في العهد الجديد، أقول نعم أنت حالة خاصة وأنا حالة خاصة في العهد الجديد في شيء واحد. عبرانيين 10-28، من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. شايفين استعمال كاتب العبرانيين بدون رأفة؟ يا سلام، هكذا يرى الله بدون رأفة؟ فنتوقع الجملة التالية مليئة بالرأفة، مليئة بالرأفة، ونفاجأ بالآتي: فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. نعم أنت حالة خاصة، فسوف تستقبل عقابا أشر بدون رأفة. لكل من تعتقد أنك حالة خاصة، لكل من يرتاد الكنيسة ويستهين بغنى الله وإمهاله وطول أناته. ويكمل الكاتب إلى العبرانيين في عدد 30، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. فين؟ في العهد القديم ولا الجديد؟ في العهدين. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي في العهدين. أرجو أن نلاحظ بقوة أن الكاتب إلى العبرانيين عندما أراد أن يتحدث عن العقاب اليوم في العهد الجديد قال في عدد 30، فإننا نعرف الذي قال للانتقام أنا أجابي. أين قال هذا؟ قالها في أشعياء 33-14. من يسكن منا في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ نار آكلة. فإذا الكاتب إلى العبرانيين عندما يريد أن يتحدث عن الإله الذي هو نار آكلة، أين يذهب ليؤكد هذه الفكرة؟ يذهب للعهد القديم، فهو هنا يربط العهد القديم بالجديد. هو يقول يا جماعة، يا من تقرأوا هذه الكلمات، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد. إن كان نار آكلة في العهد القديم فهو نار آكلة في العهد الجديد. إن تعامل بدون رأفة في العهد القديم فسوف يتعامل بدون رأفة في العهد الجديد. إن تعامل برحمة في العهد القديم فسوف يتعامل برحمة في العهد الجديد. الله لا يتغير، بالعكس
كما قام نشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله. هذه الآيات عن نفسي أرتجف عند قراءتها وأقرأ على صدري كما قرأ العشار. هذه الآيات لا تعتبر تعزية للشخص الذي هو صاحب الرأي أننا الآن في عصر النعمة وعصر الرحمة. أقول لهذا الإنسان أن هوشع 4 يقدم لنا، وليس فقط هوشع 4 لكن كل الأنبياء يقدموا لنا ملحمة إلهية عن حكاية الله مع الإنسان، وهي حكاية الله معنا اليوم. حكاية الله مع الإنسان دائما وأبدا تبدأ بالنعمة، دائما وأبدا، فتبدأ بالنعمة ويدعو الله الإنسان في النعمة ليدخل في علاقة معه، ثم يخطئ الإنسان ويشتهي شرورا، وعندما يخطئ الإنسان ويشتهي شرورا يحذره الله، وعندما يحذره الله مرة واثنين وثلاثة ولا يستجيب الإنسان يأتي الله بتأديب للإنسان لعله يستجيب، وعندما يستجيب الإنسان لله يأتي الله بالرحمة. هذه هي قصة الإنسان مع الله، يأتي الله بالرحمة، وعندما يأتي الله بالرحمة ينسى الإنسان رحمة الله ونعمته ويخطئ مرة أخرى ويشتهي شرورا ويحذره الله مرة أخرى، ثم يأتي التأديب، وهكذا تستمر القصة إلى أن يأتي وقت تأتي فيه عدم الرأفة، يأتي فيه القضاء وهو النهاية لهذا الإنسان. إذا معظم البشر سوف يندرجوا تحت هذه الملحمة الإلهية، لذلك لابد أن نقرأ هوشع 4. لكن في وسط هذه القتامة يوجد القليلون 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 الذين هم قدسين يستجيبون لنعمة الله، محبة الله، رحمة الله، عندما يأتي التأديب يقرأوا على صدورهم ويطلبوا الرحمة والغفران. هؤلاء هم القديسين عبر التاريخ الذين كانوا أضواء وأنوار مضيئة في هذا التاريخ المظلم. القلائل القلائل القلائل، ليس مرتادي الكنيسة وليس الجموع، لكنهم هم الذين في المخدع وجدوا السيد. هذه الآيات لا تعتبر تعزية للشخص صاحب هذا الرأي أننا الآن في عصر النعمة وعصر الرحمة. سوف يدرك هذا الإنسان أن عصر النعمة وعصر الرحمة لا يخفف من مسؤوليته، بالعكس يزيد من مسؤوليته. هذه الآيات في عبرانيين 10 واضحة في أمرين. الأمر الأول وحدة عقاب الله ودينونته للإنسان في العهد القديم والعهد الجديد. الأمر الثاني أنه ربما سيكون عقاب الله ودينونته أكثر صرامة مع إنسان العهد الجديد لأنه داس ابن الله واستخف بعهد النعمة وعهد الروح القدس. وأيضا يقول الكاتب إلى العبرانيين لهذا الشخص، ولا أقول أنا له، الكاتب إلى العبرانيين يرد على هذا الإنسان الذي يقول نحن في عصر النعمة وعصر الرحمة فلماذا ندرس هوشع 4. يقول له في إصحاح 2 وعدد 3 من عبرانيين: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدى الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. إذا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور نقف مطالبين من الله بمستوى بر وقداسة أرفع وأطهر من شعب الله في أيام هوشع. النعمة والرحمة يدفعان دفعا للبر والقداسة، وليس كما أعتقد البعض أنها تدفع الله للتغاضي عن الخطية، لرخي الحبل، لتبرئة الإنسان مهما فعل، لتخفيض ميزان مطالب الله في البر والقداسة. وهذا بوضوح ما يقوله السيد في متى 5:21-48، بوضوح شديد اننا مطالبين بمستوى بر وقداسة ارفع من العهد القديم. متى 25، متى 25 ل 48. قد سمعتم انه قيل للخدماء لا تقتل، ده المستوى، ومن قتل قتل يكون مستوجب الحكم، واما انا فاقول لكم، ده المستوى الجديد. عايز فرق ما بين العهد القديم والجديد؟ هو ده. اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. عدد 27، قد سمعت انه قيل للقدماء لا تزني، هو ده المستوى. انا عايز منكم ايه اليوم؟ واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه لا يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هذا هو الفرق بين العهدين. وقيل من طلق، 31، من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق، هو ده المستوى. واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقه فانه يزني، هو ده المستوى. ايضا قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك، واما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة، هو ده المستوى. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم، هو ده الفرق بين العهدين، هو ده المستوى في عهد النعمة والرحمة. كل من تتحقق بهذا، ليس كما يعتقد البعض ان النعمة تعني انه بعدما قبلت المسيح استطيع ان اعيش كما اريد بدون غير للقداسة والبر، بدون كراهية الخطية والابتعاد عنها. والله وكأنني أرى الله لا حول له ولا قوة، وسوف يقبلني كما أنا، لأنه مربوط بعهد النعمة الذي قطعه معي. وكأن عهد النعمة حول رقبة الله يربطه إلى وعوده، ولكني أنا الخاطئ المشتهي شرور حر من هذا الحبل، أفعل ما أشاء، والله مطالب بأن يقبل ما أقدمه له على المذبح. عصر النعمة لا يعني عصر الارتخاء الروحي، أقول عصر النعمة لا يعني عصر الارتخاء الروحي، عصر النعمة لا يعني عصر انقاص القداسة، عصر النعمة لا يعني عصر الفوضى والسبهللة الروحية. حذاري لك يا من تفكر هذا التفكير ومن تسمع هذا التعليم، لأن نقمة الله عليك وقد وضعت نفسك تحت يد القصاص والقضاء، وتظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. يا كل من تعتقد ان عصر النعمة هو عصر الارتخاء الروحي، وان الله محكوم عليه ان يوفي بوعده لك مهما فعلت، حذاري، لان نقمة الله على هذا الانسان وقد وضع نفسه تحت يد القصاص والقضاء. حذاري لي إن كنت أفكر هذا، حذاري لي. هذا المفهوم عن النعمة هو مفهوم دفع به الشيطان دفعا إلى الكنيسة وإلى بعض الطوائف وقبلته الكنيسة، ليهدم بذلك الشيطان ملكوت الله إن استطاع. الآن نعود لهوشع 4. لأسباب دخول الله في المحاكمة مع شعبه، هوشع 4 اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن الرب محاكمة مع سكان الأرض. لماذا؟ لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. إذا لماذا سوف يدخل الله في المحاكمة مع شعبي وسوف يدمر شعبي وسوف يهلك هذا الشعب وسوف يأتي بالقضاء؟
لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. هنا يبدأ الله في سرد أسباب دخوله في المحاكمة. هنا يعطي الله وصفا للحالة الروحية والأخلاقية لشعب الله. وأجد أنه من الغريب أنه عندما يبدأ الله في سرد الأسباب أنه يبدأ بالأمانة والإحسان. غريب، يتبادر للذهن ولأول وهلة أن هذه أخطاء خفيفة وليست ثقيلة. يتبادر للذهن أنها مجرد ممارسات يومية طبيعية اعتاد عليها البشر والمجتمع، وأننا لابد أن نقبل هذه الصفات في الإنسان وهذه الممارسات ونقول الآتي: كويس إن هي جات على كده، طالما إن الواحد مش بيقتل أو بيسرق أو بيزني، ونشكر الله. ويقول آخر: لابد أن نحيي هذا الإنسان لأنه لا يفعل الخطايا الثقيلة، ولابد أن نعنئه أنه أحسن من الآخرين داخل الكنيسة الذين يزنوا ويسرقوا ويرتشوا. لابد أن نهنئه، وبالطبع عندما يفعل المجتمع كل هذا يهنئه هذا الشخص، نجد الإنسان لا يشعر بخطياته، هذه الخطية الخفيفة، ونجده أنه يهنئ نفسه يوميا بهذا، أنه ليس مثل بقية الناس الذين يقتلوا والذين يزنوا والذين يسرقوا والذين يرتشوا. يهنئ نفسه يوميا ويقول: أشكرك يا رب لأنني لست مثل القاتل والسارق والزاني. معلش يا رب إذا كنت أفعل بعض الإساءات الخفيفة فأنت بالطبع سوف تغفر، لأن المجتمع كله يتفق على أن هذه أخطاء غير محسوبة. وبالطبع بما أننا وصلنا جميعا إلى هذا الفكر فأكيد يا رب هذا هو فكرك، ونبدأ أنك توافق معنا أو على الأقل تشعر بضعفاتنا وتتنازل عن مقاييسك. ويقول الإنسان في نهاية صلاته في عقله الباطن: يا رب أرجو أنك ما تحبكهاش بقى كده معنا، لأن أنت عارف أن احنا ضعف. ويقول آخر: أشكرك يا رب أني لا أسرق أو أقتل أو أزني، لكني أذهب للكنيسة مرتين في الأسبوع وبصوم لما يأتي أوقات الصيام، وأعترف عندما يأتي الاعتراف، وأشترك في حلقات الصلاة ورفع الأيادي عندما تأتي حلقات الصلاة ورفع الأيادي. مش مهم يا رب مستوى القداسة في حياتي اليومية، المهم أن أنا بوري لك أن أنا عايز أعرفك، بروح الكنيسة مرتين في الأسبوع وبشترك في الأنشطة المختلفة وبأطيع تعليمات وإرشادات الكنيسة والراعي، وليس كما يفعل الآخرين الذين لا يذهبون للكنيسة أو يذهبوا مرة كل أسبوع أو أسبوعين فقط. وأنا رب لست مثل الآخرين الذين لا يقرأوا الكتاب على الإطلاق، لكني أقرأه مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع قدر ما أستطيع وقدر ما يسمح بي وقتي. أنت عارف يا رب وقتي، أنت الحياة دي أنت اللي عملتها، فما تطلبنيش بأكتر من كده. وعندما أقرأ الكتاب مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع فهذا يعني أنني أمين. لكن ماذا يقول الله في هوشع 4؟ يقول أن أول علامات الانحدار الأخلاقي والروحي هو عدم وجود الأمانة والإحسان في الشعب. هذه بداية الانحدار الذي يؤدي بعد ذلك إلى الشرور الأخرى. الغريب أيضا أننا نجد انعدام هاتين الصفتين في كنائس كثيرة من قامة الرأس إلى آخر القدمين. ما معنى الأمانة؟ أبدا أن نسأل أنه لا أمانة. الكلمة في اللغة العربية مطابقة للمعنى الأصلي في اللغة العبرية، طبعا هوشع مكتوب في اللغة العبرية، اللغة العربية هي كلمة أمين، واللغة العبرية هي كلمة أمين. الأمانة، المسيح لقب أنه الأمين في رؤيا. الأمانة هي أن يكون الإنسان صادق في كلمته، هذه هي الأمانة. ما يقوله مطابق لما يفعله، ما يقوله مطابق لما يفعله، ما يظهره مطابق لما في باطنه. الأمانة هي أن الإنسان يكون صادق في الصورة التي يعرضها للآخرين، صادق في وعوده، عندما يعد يفي. الأمانة هي عدم استغلال الآخرين لتحقيق أغراض خاصة. الأمانة هي عدم التكلم على الآخرين، لأنه ليس من الأمانة أن أقول للشخص شيء في وجهه وأقول شيء آخر في غيابه. وأرجو أن نلاحظ أن الأمانة والإحسان هما يخص علاقة الإنسان مع الإنسان، فهي علاقة أفقية وهي صفات أفقية. أما معرفة الله هي ما يخص الإنسان بالله، هي علاقة رأسية. وأن الأمانة والإحسان لابد أولا أن يبدأ اتجاه الله، الأمانة لابد أن تبدأ أولا اتجاه الله ثم تنتشر للإنسان، وأن الإحسان أساسا هو اتجاه الإنسان. إذا الله يهم في هذا الحوار العلاقة الرأسية وأيضا العلاقة الأفقية. إذا كنت أمينا مع إنسان آخر فسوف تهمني مصلحتي وسعادته، ولذلك سأهتم بمساعدته للوصول إلى هذا إن كان في إمكاني، وسوف لا أصعد إلى مكانتي على حسابه كما يحدث في كثير من كنائسنا ومن اجتماعاتنا. الأمانة هي أنني عندما أسلك في الحياة أكون متأكدا أن سلوكي وأفعالي لا تدوس على الآخرين أو تتجاهلهم. الأمر الأساسي في الأمانة أن الأمانة تنتج الجدية في الحياة، هذا أمر في غاية الأهمية. الأمانة تنتج الجدية في الحياة والجدية مع الآخرين. هناك علاقة حتمية بين الأمانة والجدية، ولذلك عندما نرى غياب الجدية في حياة إنسان لابد أن نتوقع غياب الأمانة. عندما نرى نقص في الجدية لابد أن يوجد نقص في الأمانة. عندما نرى شعبا مستهترا لابد أنه شعبا غير أمين. عندما نرى الاستهتار يعم كنائسنا ويسري في عروقها كالسرطان، لابد أن ندرك أن السرطان هو سرطان انعدام الأمانة. عندما نرى نقص الالتزام الذي هو السرطان يهدد الكنيسة في بلادنا ويهدد كل بلادنا، ونرى أننا نتحدث عنه بكل إذعان وتراخي وكأنه لا شيء، ندرك أننا وصلنا في الكنيسة إلى حالة يئن لها قلبي ويحزن قلب الله ويحضر الله للمحاكمة مع شعبه. الأمانة تنتج الجدية، الجدية تنتج عدم الاستهتار. الأمانة تنتج الجدية، الجدية تنتج الالتزام. عندما نرى شعب غير ملتزم فنحن أمام شعب غير أمين. عندما نرى كنيسة غير ملتزمة فإننا أمام كنيسة غير أمينة. إنه كوم أنه لا يوجد التزام، ولكنه قوم آخر أن نعتقد أننا ملتزمين، أو نعتقد أنه ليس في الإمكان أحسن من مكان. قوم آخر أن نقبله كواقع اجتماعي داخل الكنيسة، ولا نحرك إصبعا واحدا لتغييره، ولا نصرخ كل يوم لتنبيه أنفسنا. لابد أن نعترف أننا وصلنا إلى حالة يرسلها. والغريب أن الغالبية العظمى عندما تسمع هذه الكلمات سوف تتهم المعلم بها بالقتامة والمبالغة والانحراف وعدم رؤية الأمور على حقيقتها. لكن التاريخ يعيد نفسه وليس جديدا تحت الشمس. دائما من ينبه الإنسان إلى خطائه سوف لا يرحب به، وسوف يرفض كلامه عن أنه غير واقعي ومنحاس. هكذا كان الحال في كل التاريخ. على ماذا صفة من صفات الله؟ هو إباحة في الإنسان، لأن الإنسان مخلوق على صورة الله. إذا عندما يكون الله في الإنسان سيكون هذا الإنسان أمينا بدرجات عالية. هذه الأمانة هي الجدية والالتزام وعدم الاستهتار والخوض الحياة وكأنها معركة حياة أو موت. من لا يعيش هذه الحياة الله ليس في حياته، ما في حياته هو شبح، شبح ذاتي. أمامنا الصفة من الله يضعها في الإنسان الذي يعرفه. بعد السقوط حدث خلل وتعطل وسرطان في هذه الصفة في الإنسان. الرجوع إلى علاقة حية مع الله من شأنه أن يعيد الإنسان ويحيي فيه صفة الأمانة. لقد تعلمت الأمانة من الله، تعلمت الأمانة من الله. ومع هذا كل يوم أصلي وأقول له يا رب أنا غير أمين، ساعدني أن أكون أمين. أنا غير أمين، أنا أمانتك تفوقني. أمانتي بالمقرب أمانتك هي وحل، هي وحل. رجوع العلاقة حية مع الله من شأنه أن يعيد للإنسان ويحيي فيه صفة الأمانة. عندما تغيب هذه الصفة في الكنيسة فلابد أن نتساءل عن معرفة الله في هذه الكنيسة. هل هناك معرفة الله في الأرض؟ وهذا ما يفعله يشوع بأن يضعه أمامنا ويجعلنا نتساءل عن الأمانة في كنيستنا اليوم. أضع أمامكم في كلمات بسيطة مثل أو اثنين أو ثلاثة لمنثلة بسيطة جدا لمظاهر عدم الأمانة. لنا في بلادنا مصابين بسرطان عدم حضور الكنيسة في مواعيدها المحددة. البعض يدخل الكنيسة 15 و20 دقيقة بعد الاجتماع. والبعض الآخر 30 دقيقة. والبعض بعد ما تنتهي فترة الترانيم المقدمة. والبعض يذهب ليسلم على الأصدقاء والأحباء. عندما لا أحضر الكنيسة في معادها أو أي اجتماع في معادي فأنا إنسان غير ملتزم، لا توجد جدية في حياتي، وأنا إنسان غير أمين وأستحق العقاب. الأمر الثاني عدم الالتزام بالاستمرارية في خدمة كنسية معينة، مثلا سواء اجتماع أو خدمة في الاجتماع. نروح الاجتماعات نلاقي في أوقات 50 واحد، بعدين في مرة نلاقي 40، بعدين في مرة نلاقي 30، بعدين في مرة نلاقي 20. أين يذهب مرتادي الكنيسة؟ كنا غير قادرين على الجدية والالتزام في القليل والسهل، فكيف نقنع أنفسنا أننا أمناء في الكثير والصعب؟ إن كنا غير قادرين على حضور الكنيسة في الميعاد فكيف نطلب نهضة من الله أيها المراؤون؟ كيف؟ يا من تطلب نهضة من الله وتصلي لأجل نهضة من الله، كيف؟ لأنك عندما تكون أمين في القليل تستأمن على الكثير. إن كنت منبطحا في أرض السلام يا عزيزي فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ كيف تباري الخيل؟ كيف تطلب نهضة من الله يا مرائي؟ وتشترك في اجتماعات صلاة طول الليل يا مرائي وأنت
لا تلتزم بأبسط قواعد الأمانة. كنت غير أمين في القليل والسهل، فكيف نقنع أنفسنا أننا أمناء في الكثير والصعب؟ أقول أن عدم الأمانة الذي نظهره في القليل في كنائسنا إنما هو تعبير عن ظلام وقتامة في علاقتنا مع الله وفي بواطن شخصياتنا وفي تكويننا الفكري. الظلام يعم أرواحنا وأفكارنا، نحن في ظلام وقتامة ولا ندري ولا ندرك. لن يستطيع أحد أن يقنعني أو يقنع أي إنسان عاقلا أنه غير أمين في القليل والسهل، ولكنه سوف يكون أمينا في الكثير والصعب. أقول له يا عزيزي أنت في قتامة وعتامة وسوادا. ويقول لك ولي أشعياء في 32:5، يقول لي ولك. وأشعياء كتب في نفس وقت الذي كتب في هوشع، نفس الحقبة من الزمن، نفس الملوك تقريبا. يقول ولا يدعى اللئيم بعد كريما، هذا ما ندعوه لمرتاد الكنيسة. لا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل، لأن اللئيم يتكلم باللؤم ويعيش باللؤم ويعيش بالمراءة. أشعياء 32:5، إن اللؤم والنفاق والمراءة هم صفات عكس الأمانة. عندما لا يوجد الإنسان في حقيقته، عندما يكون غير أمينا، عندما لا يواجه الإنسان حقيقته، عندما يكون غير أمينا، فهو إما أنه لئيم أو مرائي أو منافق. هذه الصفات كانت موجودة في شعب الله في أيام أشعياء وأيام هوشع. شعب الله كان لئيم ومنافق ومرائي. فنحن لسنا أفضل حالا اليوم، لقد انقلبت المقاييس في المجتمع وانقلبت المقاييس في الكنيسة. أقول لكل من يسمعني أنه من الصعب علي أن أقول هذا الكلام، ويشهد الله أنني لا أقول إلا من القرع على صدري، لإني لئيم ومرائي ومنافق. من الصعب علي أن أقول هذا الكلام، من الصعب على أي إنسان أن يرى فساد بيته، من الصعب على المؤمن أن يقول هذا الكلام لأنه يحب الله ويحب كنيسة الله التي هي جسد المسيح التي اقتناها بدمه. من المحبب والأسهل أن نتكلم بالناعمات، من السهل كما يفعل الكثيرون أن نتكلم بالناعمات، أن ننظر المخادعات. هكذا يقول أشعياء في 30:9-11، الذين يقولون للرائين لمن يريد أن يعلم كلمة الله الحقيقية، الذين يقولون للرائين لا تروا، للناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات، كلمونا بالتشجيع والتعزية لأننا نريد أن نشعر شعور طيب عن أنفسنا، نريد أن لا نرى عمق خطيئتنا لأننا غير قادرين على التغير. الله يعرف هذه الصفة عن الإنسان، أنه يحب أن يكلم بالنعمات والمخادعات، ولذلك دفع نبيه أن يكتب هذه الكلمات. إن الإنسان يا أصدقائي هو الإنسان عبر التاريخ، وهم في هذا الوقت طلبوا النعمات والمخادعات، ونحن اليوم نطلب نفس الشيء. ما قاله شعب الله في أيام أشعياء يقول شعب الله عبر التاريخ وفي أيامنا هذه. نحن لسنا أفضل منهم ولا أقدس منهم ولا أبر منهم. إن قلبي يعتصرني عندما أرى ما وصلنا إليه. قلبي إن عندما أرى المؤمنين يتركون كنائسهم بحثا عن كلمة الحياة ولا يجدونها. قلبي يتمزق عندما يسألني شخص أين أذهب لأستقي من ماء الحياة لأنني عطشان
ولا أستطيع أن أجد بئر الماء. قلبي يعتصمني عندما لا أستطيع أنا أن أرشده إلى البئر لأن أبارنا قد ردمت. قلبي يأكلني عندما أجد معظم المؤمنين موجودين في أماكن لا تشبعهم ولا تروي ظمأهم. قلبي يحترق عندما أجدهم يقتاتون على الفتات وفي النهاية يسقطوا في الخطية والتوهان، ولذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. هل نستطيع أن نكذب الله أو نغير قوانينه؟ هل هناك في اجتماعاتنا أناس يروا الحالة كما يصفها هوشع؟ وإذا كانوا يرونها هكذا هل تئن قلوبهم؟ وإذا كانت تئن قلوبهم فماذا هم فاعلون؟ ماذا هم فاعلون؟ لابد من عمل شيء، لابد من عمل شيء. كل شخص يحب الله ويرى المرض، المرض الذي نحن فيه، السرطان الساري في عروقنا وعروق الكنيسة، كل شخص لابد أن يرى المرض ولا يفعل شيء، فلابد أن يسأل نفسه لماذا لا أفعل شيء. ونطلب من الله أن يرشدنا إلى هذا الشيء فنفعله. أن يوجد بيننا من يبكي مع أرميا مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص، من أجل سحق بنت شعب سحقته حزنت أخذتني دهشة. وأيضا يقول أرميا: انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر. من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه، لأن الأرض امتلأت من الفاسقين، لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض، جفت مراعي البرية وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم، يقول الرب. ألا يوجد بيننا من يرى أن الحصاد مضى والصيف انتهى ونحن لم نخلص؟ ألا يوجد بيننا من يرى ومن يهتم ومن تئن أحشاؤه على الحالة الروحية التي وصلنا إليها ووصل إليها من حولنا؟ ألا يوجد بيننا من يبكي؟ نحن نبكي كثيرا على حالاتنا الاجتماعية، نبكي على حالاتنا الاقتصادية والعائلية والدراسية، فلماذا لا نبكي على حالتنا الروحية؟ ألا يوجد بيننا من يبكي؟ يا ليت لنا من يبكي لنا وفينا. ألا يوجد بيننا من يبكي؟ ألا يوجد من يقودنا في بكاء؟ إننا نجد من يقودنا في عبادة، ومن يقودنا في تسبيح، من يقودنا في رفع الأيادي، ومن يقودنا في طلب نهضة، ومن يقودنا في اجتماع وخدمة. ألا يوجد بيننا من يقودنا في بكاء ومرفاة؟ نطلب من الله أن يعطي لنا أناس يبكوا. أرجو أن نصلي. يا سيدي رب سمحني لأني لا أفعل هذه الكلمات، يعطف تحت قضاءك ومدان تماما كما وقف شعبك في القديم في أيام هوشع. لكني يا رب أدرك شيئا واحدا، أن من يأتي إليك طالبا الغفران والرحمة لا ترده، ومن يدرك حالته ويقرأ على صدره كالعشار سوف ينزل إلى بيته مبررا. وأنك يا رب لا ترد الذبيحة ذبيحة الروح المنكسرة، وأننا لا نستطيع إلا أن نأتي بذبيحة روح منكسرة وقلب منسحق. فلذلك أعرف شيئا واحدا يا سيدي، أعرف خطيئتي وأعرف أيضا الطريق، وهو أن أأتي
أقرأ على صدري، أنا ومن حولي، أنا وكل شخص معي في الاجتماع، أنا ومن أدعوهم أخوتي في المسيح وفي الاجتماع، نقرأ على صدورنا ونطلب ونقول ارحمنا، اللهم أنا الخاطئ. لا يوجد أي وضع آخر نستطيع أن نأتي إليه إليك نأتي به إليك في كنائسنا وفي بلادنا. لا يوجد أي وضع آخر. وإن كنا نطلب حضورك في بلادنا فلابد أن نتعلم الدرس، أن نقرأ على صدورنا. ولا نعتقد أننا مستعدون الآن لحضور الله ولنهضة في حياتنا، بالعكس نحن مستعدون للقصاص والقضاء. فارحمنا، ارحمنا واشفي كبريائنا، اشفي كبريائنا، لأننا عمى وعميان وتائهين، والعتامى أمام عيوننا، والعتامى الأكثر أنه لا يوجد شخص يبكي من أجل خطيتنا. اسمعنا في المسيح.